الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيوم عرفة يوم عظيم من أيام الله تعالى المشهودة، يباهي الله جل وعلا فيه بالحديد ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيواهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. يوم عرفة ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وتتنزل فيه الرحمات، وتستجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتكفر فيه الخطايا والسيئات. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فتأمل هذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يكثر فيه العتق من النيران، فيعتق الله تعالى فيه عبيداً كثيراً من النار، وهذا يدل على عظيم الرحمات التي تتنزل في هذا اليوم. ولهذا ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. رواه مالك في الموطأ. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: وإنه ليدنو، أي إن الرب عز وجل وهو العلي الأعلى يدنو من الحديد دنواً حقيقياً يليق بدلاله وعظمته، وكذلك النزول نزول حقيقي يليق بدلاله تعالى وعظمته. ثم يباهي بهم ملائكته فيقول الله للملائكة: ما أراد هؤلاء. هؤلاء الحديد المجتمعون بلباس واحد وقد ذالت الفروق بينهم، أتوا إلى هذا المكان من كل حدب وصوب من جميع أقطار الدنيا في هذا الزمان لغرض واحد وهدف واحد، أتوا مختارين بل مشتاقين ومتلهفين يبتغون فضلاً من الله ورضوانه. ولهذا يقول الله جل وعلا للملائكة: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثاً غبراً ضاحين، يعني قد كشفوا عن رؤوسهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل المباهاة أيضاً لأن الله تعالى قال للملائكة لما أراد أن يخلق البشر: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله تعالى يقول للملائكة: ألستم قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ انظروا إلى عبادي هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء ولأي غرض اجتمعوا؟ انظروا إليهم شعثاً غبراً ضاحين، أي بارزين للشمس، رافعين أكفهم بالدعاء وبالضراعة إلى الله جل وعلا وبالتلبية، فيقول: انظروا إلى هؤلاء، ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ والوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس في يوم عرفة، أي من وقت أذان الظهر، هذا قول أكثر أهل العلم، بل حكي إجماعاً وإن كانت المسألة ليس فيها إجماع. فمذهب الحنابلة أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر، والقول الراجح هو قول الجمهور أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف من بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، أخرجه البيهقي وبنحوه مسلم في الصحيح. والخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يقفون بعرفة من بعد الزوال، وأفضل عمل يعمله الحاج في يوم عرفة هو الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت الشمس وخطب بالناس وصلى صلاة الظهر والعصر ركعتين ركعتين سار إلى أقصى عرفات عند الجبل، جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، وأناخ ناقته وبقي راكبا عليها مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو من بعد الظهر إلى غروب الشمس. وطوال هذا الوقت لم ينشغل صلى الله عليه وسلم بأي عمل آخر سوى الدعاء رافعا يديه، حتى إن خطام ناقته سقط فأخذه بإحدى يديه وهو ما يزال رافعا اليد الأخرى. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص على هذا الهدي النبوي من كل أحد. والصحابة رضي الله عنهم في يوم عرفة في حجة الوداع شكوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، لأنهم رأوه طيلة الوقت وهو يدعو، فأراد الصحابة أن يختبروه، فأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بلبن بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون، فعرفوا أنه كان مفطراً ولم يكن صائماً صلى الله عليه وسلم. وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد أدرك الحج. ولكن السنة من وقف بعرفة نهاراً أن يدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، لكن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر، يعني من يوم العيد. وأما حده مكانيا فقد وضعت علامات موضح فيها بداية عرفة ونهايتها، فعلى الحاج أن يتأكد من وقوفه داخل حدود عرفة، فإن من لم يقف بعرفة فحجه غير صحيح، لأن الوقوف بعرفة آكد أركان الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث صحيح. أما غير الحاج فيستحب له صيام يوم عرفة استحبابا مؤكدا، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. ثم إن يوم عرفة من عشر ذي الحجة التي الأجور فيها مضاعفة، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، وبقاء المسلم بعد عصر يوم عرفة في المسجد للذكر والدعاء أمر حسن. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وفي آخر الحديث أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وأما ما كرهه بعض العلماء من التعريف عصر يوم عرفة لغير الحاج فمحمول على ما كان يفعل قديما في بعض البلدان من أن الناس يلبسون ملابس الإحرام ويجلسون في المساجد عصر عرفة يلبون تشبهاً بالحجاج، فهذا العمل غير مشروع. ويبدأ وقت التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وعلى هذا يجتمع من فجر يوم عرفة لغير الحاج التكبير المطلق والتكبير المقيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.